التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في المبصر. هذه إذاعة العراق الحر. أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء. ميسون أبو الحب تحييكم وتدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذه الساعة. معي في الإخراج ديار بامرني. نبدأ أولا بنشرة الأخبار العراقية والدولية التي أعدها ويقدمها لكم كفاح الحبيب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قالت الإدارة الأمريكية أنها قد تلجأ إلى رفع القيود الخاصة بالسرية عن تقرير للمخابرات كي ترد على من يقولون أن حرب العراق قد حادت عن أهداف الحرب على الإرهاب. المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو قالت أن إحدى فقرات التقرير المطول قد انتزعت عنوة من سياقها وأن بعض المسؤولين يرون ضرورة رفع السرية عن الوثيقة برمتها التي طرحت على الكونغرس في نهاية نيسان الماضي كي يتسنى وضع تلك الفقرة في سياقها الصحيح. وكان التقرير قد قال في جزء منه أن أجهزة المخابرات الأمريكية خلصت إلى أن حرب العراق قد غذت الاتجاهات الأصولية الإسلامية في أنحاء العالم وخلقت مزيدا من الأعداء للولايات المتحدة. حذر الرئيس العراقي جلال طلباني من أن العراق يمكنه إثارة متاعب لجيرانه إذا لم يتوقفوا عن التدخل في شؤون بلاده الداخلية. طلباني قال في مقابلة مع محطة الإذاعة العامة الأمريكية أن سوريا وإيران وتركيا تتدخل في شؤون العراق، موضحا أن الشعب العراقي سيرد على الدول التي تتدخل في شؤون بلاده بنفس الطريقة، مشيرا إلى إمكانية دعم المعارضة في تلك الدول ومحاولة إثارة متاعب لها مثل ما تفعل مع العراق. اتخذ مجلس النواب العراقي خطوات مؤقتة عندما ناقش اليوم الجزئين الرئيسيين من اتفاق تم التوصل إليه هذا الأسبوع في تشكيل لجنة لصياغة التعديلات المقترحة على الدستور ومناقشة مسودة مشروع قانون الأقاليم. وشرع أعضاء بقراءة مشروع القانون وسط احتجاجات واعتراضات أبداها عدد من أعضاء المجلس، فيما تم تعيين جميع أعضاء لجنة صياغة الدستور عدا 3 ومن بينهم 12 من الائتلاف العراقي الموحد و5 من التحالف الكردستاني و4 من جبهة التوافق العراقية، ولم يعين بعد رئيس للجنة. أجلت المحكمة الجنائية العراقية العليا محاكمة الرئيس السابق صدام حسين و6 من مساعديه بقضية الأنفال إلى 9 من الشهر المقبل. جلسة اليوم انتهت بغياب جميع المتهمين بعد أن طرد رئيس المحكمة القاضي محمد الخليفة صدام ووزير دفاعه السابق سلطان هاشم من قاعة المحكمة للمرة الثالثة بعد ملاسنة حادة. كما استمعت المحكمة إلى أقوال 7 مشتكين عن قيام قوات النظام السابق بتدمير قراهم وإحراقها بعد قصفها بالمدفعية والطائرات. قال سلاح مشاة البحرية الأمريكية المارينز أن 3 من جنوده سيحاكمون بتهم القتل عن قيامهم بإطلاق النار على رجل عراقي. قاعدة المارينز في باندلتون بولاية كاليفورنيا قالت في بيان أن القائد الأعلى لمشاة البحرية في منطقة الشرق الأوسط اللتنانت جنرال جيمس ماتيس قرر إحالة الجنود 3 وهم جون جوتكا ومارشال ماجين كالدا وجيري شوميت إلى محكمة عسكرية في اتهامات بإطلاق النار على المواطن العراقي هاشم إبراهيم عواد في 26 من نيسان الماضي. أقرت المعارضة في اليمن بإعادة انتخاب الرئيس علي عبد الله صالح وتخلت عن اتهاماتها بالتلاعب في الأصوات والتهديد بتنظيم احتجاجات. وكان الفرز النهائي للأصوات يوم السبت قد أظهر فوز صالح وحصوله على 77.2% من الأصوات، فيما حصل مرشح المعارضة فيصل بن شملان على 21.8% من إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وعددهم 6 ملايين ناخب. قال قائد قوات حفظ السلام في جنوب لبنان الميجر ألين بلغريني بعد اجتماعه بضباط الجيشين الإسرائيلي واللبناني اليوم أن من المفترض أن تغادر القوات الإسرائيلية لبنان بحلول نهاية الشهر الجاري. الميجر بلغريني ناقش استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان ونشر قوات الجيش اللبنانية في المنطقة اتساقا مع القرار 1701. قالت صحيفة أمريكية أن إيران تقترب من التوصل لاتفاق يتضمن تعليقا مؤقتا لتخصيب اليورانيوم ويمهد الطريق أمام محادثات نووية. صحيفة واشنطن تايمز نقلت عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش قولهم إن الاتفاق قد يكتمل اليوم أو غدا عندما يجتمع المنسق الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافير سولانا مع المفاوض الإيراني علي لاريجاني في أوروبا. تقرير الصحيفة الأمريكية أشار إلى أن إيران ستوقف تخصيب اليورانيوم 90 يوما كي يمكن إجراء المزيد من المحادثات مع بضع دول أوروبية. نسبت قناة العربية التلفزيونية الفضائية إلى مسؤول في حركة طالبان الأفغانية قوله إن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ما يزال على قيد الحياة وبصحة جيدة. القناة قالت إن مكتبها في إسلام آباد تلقى مكالمة من مسؤول طالبان بعد عدة أيام من قول وثيقة سرية فرنسية مسربة إن المخابرات السعودية تعتقد أن بن لادن توفي الشهر الماضي في باكستان، مضيفة إن المسؤول أشار إلى أن حركة طالبان تقصت الأمر مع أعضاء مقربين من القاعدة وتبين أن تلك التقارير لا أساس لها. نفت السعودية تقريرا صحفيا أشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت عقد في الآونة الأخيرة اجتماعا مع عضو بارز في الأسرة المالكة السعودية، واصفة التقرير بأنه ملف مختلق. وكالة الأنباء السعودية نقلت عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية قوله بأنه لا صحة على الإطلاق لما روجته وسائل الإعلام الإسرائيلية والقطرية مؤخرا حول اتصالات بين مسؤولين سعوديين وإسرائيليين، مشيرة إلى أن المصدر أكد أن الخبر مختلق من أساسه. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم من إذاعة العراق الحر آخر نشراتنا الإخبارية.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، ميسون أبو الحب تحييكم مجددا وتدعوكم إلى متابعة برامجنا لهذه الساعة. معي في الإخراج ديار بامرني. سنتابع في هذه الساعة عددا من التقارير، منها ما يتعلق بجلسة مجلس النواب، ومنها ما يتعلق بمشروع ضخم للمياه في الناصرية. سنتطرق أيضا إلى آليات حماية صهاريج النفط من العراق إلى الأردن، إضافة إلى قضايا أخرى. نبدأ أولا ببغداد. في جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء استقال ظافر العاني من منصبه كرئيس للجنة البرلمانية الخاصة بالأقاليم والمحافظات لعدم قناعته بالمشروع المتعلق بتشكيل الأقاليم حسب قوله، غير أنه سيواصل عمله كعضو في البرلمان. في جلسة اليوم أيضا تم التصويت على التعديلات على الدستور وتضم 27 عضوا. مراسلة إذاعة العراق الحر ليلى أحمد حضرت الجلسة ووافتنا بالتقرير التالي.
كما كان متوقعا، شهدت جلسة مجلس النواب التي عقدت الثلاثاء احتدامات نقاشية ومشادات من قبل بعض أعضاء المجلس. هذه المشادات لم يكن سببها قراءة مشروع قانون الأقاليم فقط، وإنما الاعتراض على مسودة قانون خاص بإقليم كردستان تنص بعض فقراته ضم مناطق كردية في مدينة الموصل إلى الإقليم. وتصاعدت حدة هذه الاعتراضات بالرغم من الإيضاح الذي قدمه رئيس كتلة التحالف فؤاد معصوم.
بالنسبة مشروع دستور متداول للنقاش وإلى الآن لم يناقش في البرلمان.
سيادة لا لا وثيقة، هاي وثيقة بعد عشرة، هاي وثيقة إنه تزييف للواقع.
وبعد مكانه
يا أخي رئيس الكتلة يقول هذه مجرد مسودة، أنت لك أن تقترح ما شئت.
وزادت الفوضى في قاعة الاجتماع عندما اعترض عضو جبهة التوافق عبد الناصر الجنابي على ما أسماه بمشروع إقليم كردستان، كما طالب بعدم قراءة مشروع الإقاليم باعتباره يؤدي إلى تقسيم العراق بحسب رأيه.
شيخ عبد الناصر من فضلك بس اسمح لي دقيقتين لو تكرم. دقيقتين فقط. دقيقتين.
جبهة التوافق لماذا وافقت على هذا المشروع؟
أخي دقيقتين فقط لو تكرم.
أخي ما أسمح لك ولا دقيقة، ما أسمح لك تكرم.
ليس عن المشروع، لو تكرم.
هذه فوضى لا نسمح بها في برلمان العراق. لا يمكن لأحد أن يفرض رأيه على أحد تحت قبة البرلمان تحت أي ذريعة. تفضل ارفض اخي، عندك الفضائيات روح ارفض على الفضائيات، اما هنا اكو عندنا ممارسه واليه ديمقراطيه نلتزم بها.
خلي اقرا القانون فوت اقرا.
وخلال ذلك قدم رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات ظافر العاني استقالته من اللجنة، مبررا ذلك بعدم قناعته بالمشروع المتعلق بتشكيل الأقاليم. في هذه الأثناء قرأ عضو اللجنة القانونية سليم الجبوري أهم المواد المختلف عليها في مشاريع قانون الأقاليم الأربعة المقدمة من الائتلاف وحزب الفضيلة وجبهة التوافق وكتلة العراقية. الجبوري أوضح بأن القراءة الأولى ستكون للمقترح المقدم من الائتلاف على أن تجري إضافة القضايا المختلف عليها خلال القراءة الثانية التي ستجري يوم الاثنين القادم.
ستقرأ القراءة الأولى وهو مقترح الائتلاف مضافا إليها الاتفاق السياسي الذي جرى أنه لا يعتبر نافذا إلا بعد مضي 18 شهرا، وستضاف القضايا المختلف فيها والتي تمت الإشارة إليها الآن في القراءة الثانية، وستعرض جميع المسائل المتباينة للتصويت بعد دمج المشاريع المختلفة.
وقد تم خلال جلسة المجلس يوم الثلاثاء القراءة الأولى لمشروع قانون الإجراءات التنفيذية لتشكيل الأقاليم، كما تم التصويت على لجنة التعديلات على الدستور والتي شكلت من 27 عضوا، 12 عضوا من الائتلاف وأربعة من التوافق وخمسة من التحالف الكردستاني وعضوان من العراقية وعضو واحد من الجبهة العراقية للحوار وثلاثة من الأقليات لم تجر تسميتهم بعد. وعلى هامش جلسة مجلس النواب عقد عضو الكتلة العراقية أسامة النجيفي مؤتمرا صحفيا طالب فيه الحكومة العراقية بأن يكون لها دور في المناطق المتنازع عليها، محذرا القادة الأكراد من محاولات لضم مناطق في الموصل إلى أقليم كردستان.
ونطلب من الحكومة العراقية أن يكون لها دور في المناطق المتنازع عليها، وأن تبعد ميليشيات الأكراد عن هذه المناطق وتسمع رأي السكان. بالأمس قدمت مسودة دستور أقليم كردستان وذكر فيها المناطق المتنازع عليها بالاسم، ودخلت جميعها كأنها أراضي كردستان، والأجدى أن يتركوا الأمر لحين أن يتم الاستفتاء ويتبين رأي الناس قبل أن يضيفوها إلى الدستور.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، كان من المفترض أن يبدأ تزويد الأردن بالنفط العراقي في منتصف هذا الشهر، غير أن عدم توفر الضمانات الأمنية حتى الآن للصهاريج الناقلة للنفط أدى إلى تأخير عملية التسليم. الشركة العراقية الأردنية للنقل البري تعمل الآن على دراسة عرض قدمته شركة حماية عراقية جديدة لتأمين سلامة هذه الصهاريج. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
بعد رفضها لعروض تقدمت بها أربع شركات عراقية لحماية الصهاريج الناقلة للنفط العراقي إلى الأردن، فإن الشركة العراقية الأردنية للنقل البري تدرس طلبا تقدمت به أمس شركة حماية عراقية جديدة لتأمين الحماية لتلك الصهاريج. وقال غسان فركوح مدير الشركة أن الشركات الأربع مسجلة ولكنها لا تمارس أي نشاط على أرض الواقع، ولا تستطيع أن توفر أي نوع من الأمن على الطريق بين العراق والأردن، وأنها لم تقدم الضمانات الكافية لتأمين السائقين والحمولة، وأنه في حال وفرت الشركة الجديدة الضمانات الكافية لتأمين السائقين والحمولات فأن عملية نقل النفط من العراق إلى الأردن ستبدأ فورا. وكان الأردن أعلن في مطلع أيلول الحالي أنه سيتزود بالنفط العراقي في منتصف الشهر نفسه، إلا أن عدم وجود شركة حتى الآن قادرة على تأمين الحماية على طريق نقل النفط العراقي حال دون ذلك. وبموجب الاتفاق الذي وقع بين حكومتي البلدين فإن العراق سيزود الأردن بحوالي 10 إلى 30% من احتياجاته اليومية من النفط الخام بأسعار تفضيلية، وهي كمية تقدر ب 100,000 برميل يوميا. وتتولى الشركة العراقية الأردنية للنقل البري المملوكة لحكومتي البلدين مسؤولية التعاقد مع شركات الأمن والحماية على الطريق الذي يصل طوله إلى 850 كيلومترا من مصفات بيجي شمال العراق إلى الحدود الأردنية، كما تشرف وتدير الصهاريج العراقية التي ستنقل الكميات تمهيدا لتشغيلها وتشغيل أسطولها على هذا الخط. واتفقت الشركة مع 150 سائقا عراقيا لنقل النفط من العراق إلى الأردن بشاحناتهم وبسعر مناسب يشمل أجور النقل وتأمين الحماية على الطريق للسائق وللشاحنة وتأمين حمولة الشاحنة الواحدة. وتشير أرقام الشركة إلى أنه سيتم نقل 165 ألف طن من النفط الخام في المرحلة الأولى ومدتها 4 أشهر وبمعدل يومي يصل إلى 1370 طنا على أن يتم زيادتها في المراحل اللاحقة. وقالت وزارة النفط والثروة المعدنية إن النفط الذي سيزود به الأردن يحتاج إلى اتخاذ بعض الإجراءات والمعالجات التقنية من خلال إضافة مواد إضافية لمعالجته في مصفات البترول الأردنية لأنه يعتبر من النفط الثقيل نسبيا. حازم البيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعي الكرام، طالما أكد مسؤولون عراقيون ودوليون أن العراق يحتاج إلى مساعدة دول الجوار في عدة مجالات منها الأمنية ومنها ما يتعلق بالإعمار، وفد برلماني تركي زار محافظة كركوك والتقى عددا من المسؤولين فيها. التفاصيل مع نهاد البياتي.
زار وفد من البرلمان التركي محافظة كركوك والتقى محافظ كركوك ورئيس المجلس واجتمع مع المجموعة التركمانية في مجلس كركوك. وأكد رئيس الوفد إن لتركيا علاقات تاريخية مع العراق وإنهم يهتمون بسير الأوضاع فيه. وفي هذا الصدد قال تورهان جوماز النائب عن حزب العدالة التركي:
كركوك yaşayan halkın arzu etmediği bir şekilde neticelenecek sonucu kabullenmemiz mümkün değil.
نحن لا نقبل بأي نتيجة لا ترضي شعب كركوك وأهل كركوك، هم الذين سيقرروا مصيرها، ويجب أن تكون عملية تطبيق الفقرة 140 من الدستور العراقي عادلة وديمقراطية، وأن لا يتجاوز أي طرف على العدالة.
Şüphesiz burası kendi kaderini kendi tayin edecektir.
وأكد رئيس الوفد الذي يشغل منصب نائب رئيس البرلمان التركي أنهم يعانون من مسألة الإرهاب وسوف يتخذون خطوات حاسمة، مطالبا الحكومة العراقية مساعدتهم في ذلك، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني. وقال علي مهدي عضو المجموعة التركمانية في مجلس محافظة كركوك:
هذه الزيارات مفيدة للعراق بأكمله وخاصة إلى كركوك في هذه الظروف الحرجة. نحن نحتاج إلى مساعدة الدول الجارة في بناء العراق.
وأكد رئيس مجلس محافظة كركوك إن الوفد كان له استجابة جيدة لمطالبهم في المساهمة بإعادة إعمار كركوك، ولا توجد أي حساسية حيال زيارة الحكومة أو البرلمان التركي لهم، وهم يرحبون بهم. وقال رزقال علي رئيس مجلس محافظة كركوك في هذا الصدد:
شكل من قبل عضوين من البرلمان التركي، أحدهم من أعضاء حزب العدالة والإنقاذ التركي، والعضو الثاني كان ينتمي إلى الحزب الجمهوري التي يترأسها السيد دينيس بايكال. كان مجيئهم إلى كركوك فقط لتقوية العلاقات الأخوية وعلاقات الجيرة بين دولة تركيا والعراق بصورة عامة ومحافظة كركوك بصورة خاصة، ونحن استقبلناهم وطلبنا منهم مساعدة العراقيين في إعادة إعمار بلادهم، بالأخص إعادة إعمار محافظة كركوك، وكان لديهم استجابة جيدة بهذا الاتجاه.
وأوضح المسؤول الإعلامي للوفد التركي أنهم سوف يزورون مدينتي طوز وتلعفر للاطلاع على الأوضاع فيها، مؤكدا أن وحدة العراق هو ما يؤكد عليه جميع أعضاء الوفد. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
مستمعي الكرام، وننتقل الآن إلى بابل، حيث سأل مراسل إذاعة العراق الحر هناك مواطنين عن رأيهم في محاكمة رئيس النظام السابق وعدد من أعوانه بعد استبدال قاضي المحكمة عبد الله العامري بالقاضي محمد عربي. أول سؤال وجهه مراسلنا لإحدى المواطنات هو: هل تتابعين جلسات المحاكمة؟
يعني تقريبا كلها نتابع هالجلسات.
شنو رأيك بأداء القاضي، خاصة وأنه لثلاث مرات تم طرد صدام حسين من قاعة المحكمة؟
هذا القاضي كان غير موفق باعتقادي، كان عصبي دائما. صحيح صدام يحتاج لقاضي صلب حتى ما يستعمل ساحة القضاء كما كان للخطاب مالته، لكن مطلوب من القضاء أن يكون عادل ومستقل.
شنو رأيك بأداء المحكمة الخاصة محكمة صدام هذا اليوم؟
حقيقة الأداء لهذا الجلسة لهذا اليوم كان أداء هزيل جدا. القاضي كان مرتبكا جدا. حقيقة كنا نواكب خلال الفترات الماضية هذه المحكمة، كنا ننظر لصدام حسين وهو في القفص. للغريب أن الآن العراقيين بدأوا يميلون إلى شيء جديد، هو النظر إلى القاضي. يعني الآن احنا ما ننظر لصدام حسين، ننظر إلى القضاة، وبدليل أنه للمرة الثالثة يتم تغيير قاضي في هذه المحكمة. هذه هي إساءة كبيرة قبل أن تكون للقضاء العراقي، هي إساءة كبيرة للعراق، لأنه من أنت تغير القاضي راح تضعف ما تملكه من بينات على المتهم صدام حسين. مثل ما نعرف احنا لازم نسلم لشيء مهم، أنه هذه المحكمة محكمة عصر، لابد أنه نعطيها زخم أكثر، أنه نبتعد عن هذه الحساسية. عبد الله العامري الرجل أنا أحترمه جدا، كان يأسس لي قضائي جديد في العراق، لكنه الحكومة العراقية لم تعطي لهذا القاضي فترة كافية لكي يؤسس هذا، بدليل أنه عبد الله العامري استطاع أنه يعمل سطوة داخل قبة المحكمة من خلال سطوته على المتهمين، كان يحاول أن يناورهم في بعض الأحيان كي يكسب ما يريد من معلومات، لكنه مع الأسف نحن لا نمتلك النفس الطويل، التغيير كان غير موفق، وبدليل أنه للجلسة الثالثة صدام حسين يطلع خارج القاعة والدفاع انسحب. إذن بالتالي هذه المحكمة أصبحت هزيلة. أسأل، إذا كنا نحن متأكدين تماما أن صدام حسين مجرم ويجب أنه نقتص من عنده، فلماذا هذه المحكمة لنقتص منه بدون قضاء؟ وإذا تركنا القاضي فإذا نعطيه الفرصة لكي يثبت أنه هذا يستحق القصاص الذي يطلقه عليه القاضي. أكرر، يجب علينا أنه نعطي فسحة أكثر للقضاء العراقي، وأنه لا نبخل عليه وظل نبحث عن مهاترات هنا أو هناك.
حجي، شنو رأيك بأداء القاضي هذا اليوم؟
والله أنا أحيي القاضي، لأن صدام قتل ولدنا وأخواننا ودمرنا وشردنا، ما معقول يعامل معاملة زينة من قبل أي قاضي. هذا القاضي يمثلنا، يمثل الشارع، يمثل المقابر الجماعية، يمثل كل الطهدة. القاضي كان موفق بأدائه بطرد صدام للمرة الثالثة، لأن صدام يحاول يستغل هذا المنبر للتعبير عن أفكاره والتمجيد بشخصه اللي مضى عليه الزمن، أكل الدهر عليه وشرب. وأنا أعيد القاضي بكل بتصرفه هذا.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you. مقدر على اللوم
مقدر على اللوم
صعب العزيز يصير هم ويا اللي
هم ويا اللي
مقدر أقول أنا مقدر على اللوم
مقدر على اللوم
صعب العزيز يصير هم ويا اللي هم مقدر أقول أنا مقدر على اللوم أنا مقدر على
هذه إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي نتابع الآن ما نشرته أهم الصحف الأردنية عن شؤون العراق مع حازم بيضين.
يقول جميل النمري في صحيفة الغد إن التقاعس عن التدخل في العراق بأقصى ثقل ممكن هو مشاركة في الجريمة يجب أن تثقل ضمير كل مسؤول عربي، وأن التطورات باتت تتيح دورا لا يجوز أبدا التباطؤ عن الاطلاع به، وتتشكل الآن مقدمات مشجعة بهذا الاتجاه، ذلك أن أجندة الذبح الطائفي موجودة ولم يعد مقبولا، بل إنها جريمة كبرى أن لا تقوم الأطراف العربية الرئيسة وبالتعاون مع أطراف إسلامية وأوروبية باستثمار الفرصة للتدخل بثقل لإنقاذ العراق. ويقول نصوح المجالي في الرأي أن الحرب الأمريكية على الإرهاب في العراق جذرت الإرهاب في بلاد الرافدين والمنطقة وأوجدت له مبررات، بل أوجدته في أرض لم يكن له فيها أي وجود، وأضافت إليه كارثة الفوضى والصراع الدموي الأهلي الذي فجر النسيج الاجتماعي العراقي على أوسع نطاق. ويقول سمير قطامي إن خريطة الشرق الأوسط الجديد الذي يقع على أكبر مخزون نفطي في العالم تسعى لأن يصبح العراق 3 دول، كردية في الشمال وسنية في الوسط وشيعية في الجنوب، ولم يكتف المخططون بجنوب العراق دولة شيعية، بل مدوا هذه الدولة لتضم المنطقة الشرقية للسعودية حتى حدود قطر، وهي منطقة غنية بالنفط، كما مدوا هذه الدولة لتضم معظم المنطقة الممتدة على الخليج العربي من إيران الذي يسمونه بالخليج الفارسي. وفي الدستور تقول الدكتورة عيد المطلق إن حركة مسعود البرزاني القاضية بإنزال العلم العراقي عن كردستان تزامنت مع ارتفاع أصوات مروجي مشروع الفيدرالية ومع مشروع فيدرالية الجنوب التي تتبناها كتلة الائتلاف العراقي الموحد برئاسة عبد العزيز الحكيم، مع طرح مشروع قانون الفيدرالية العراقية على الجمعية الوطنية، وارتفعت بالتزامن ذاته وتائر العنف الذي يؤذن باحتراب داخلي قد يمتد لحرب أهلية طويلة لا سمح الله، مما دفع بقضية تفكيك العراق إلى صدارة المشهد العراقي الشائك. في العرب اليوم يقول موفق محادين إن الوحدات الأمنية المحلية في العراق تحولت إلى عبء على الاحتلال الذي اضطر للتدخل العسكري المباشر من أجل تنظيف مناطق المقاومة وتهيئتها للجماعات المحلية، بعد أن كانت هذه الجماعات هي التي تقوم بتهيئة الأوضاع السياسية والأمنية للاحتلال. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعي الكرام، يشكو العديد من المواطنين في جنوب العراق من عدم توفر الماء الصالح للشرب بنوعية جيدة وبكميات كافية، غير أن المنطقة تشهد تنفيذ مشاريع كبيرة تهدف إلى توفير المياه للمواطنين، حسب قول مدير ماء محافظة ذي قار الذي تحدث إلى مراسل الإذاعة في الناصرية.
يعتبر مشروع ماء الناصرية العملاق في منطقة البدعة
من أكبر وأهم المشاريع الخدمية في المنطقة الجنوبية والممول ضمن المنحة الأمريكية المهندس محمد رضا مدير ماء محافظة ذيقار.
هذا المشروع استلم من قبل شركة فلور إمك الأمريكية مقاولة، والمقاولين الثانويين المنفذين في داخل المشروع هم مقاولين عراقيين، شركات عراقية مقاولة. مشروع الماء طاقته 10,000 متر مكعب ساعة. هذا المشروع أيضا يشمل خط ناقل يبدأ من موقع المشروع قسم باتجاه ناحية الدواية، والباقي من موقع المشروع باتجاه قضاء سوق الشيوخ. هذا المشروع أيضا يشمل على 5 خزانات عالية موزعة في ناحية الدواية وناحية الغراف وقضاء الشطرة ومركز محافظة ذيقار الناصرية وكذلك مركز قضاء سوق الشيوخ، إضافة إلى 3 محطات تقوية وهي أحدها في ناحية الغراف، والمحطة الثانية في مدخل الناصرية، والمحطة الثالثة في تقاطع سوق الشيوخ.
وأشار مدير ماء ذيقار إن هذا المشروع سوف ينهي شحة وأزمة المياه في المحافظة.
المشروع هو المفروض ينفذ بطاقة 20,000 متر مكعب ساعة، ولكن نفذ المشروع بمرحلة واحدة اللي هي المرحلة الأولى اللي هي 10,000 متر مكعب ساعة في كافة المناطق الأقضية والنواحي اللي مشمولة، راح يغطي الشحة اللي بيها موجودة، يغطي 90% من الشحة أو 95% من الشحة.
وأكد المهندس محمد رضا مدير ماء ذيقار إن مشاريع مستقبلية أخرى سوف تنفذ.
هناك الكثير من المشاريع، مثل مشروع، هناك مشاريع ضمن خطة الوزارة، مشروع الإصلاح جبايش اللي هو طاقة 3000 متر مكعب ساعة أعلن عنه وحاليا قيد التحليل العطاءات. أحيانا يوجد مشروع آخر اللي هو مشروع الرفاعي اللي هو طاقة 2000 حاليا بوشر بي من قبل الوزارة المديرية العامة للماء وبشركات عراقية، وتوجد مشاريع ضمن المرحلة الثانية لهذا المشروع إن شاء الله ضمن دراسات الوزارة.
المعاون الإداري لمحافظة ذيقار المهندس تأمين مهدي خلف.
موضوع ربط المشروع بالشبكة الوطنية الكهرباء لم يحسم بالكامل. المناطق اللي يستفيد منها المشروع ممكن استفادة من عدة لنصف مليون شخص.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
نبقى مع مراسلي المحافظات وننتقل الآن إلى دهوك. قال مسؤولون في مجال التربية والتعليم أن أهم مشكلة تواجهها المدارس حاليا هي ارتفاع عدد الطلاب، وبالتالي فهناك حاجة إلى بناء مدارس جديدة. أحد هؤلاء المسؤولين هو محسن محمد يحيى مدير تربية دهوك.
مثل ما تعرفون بأن هناك أعداد هائلة من الناس والمواطنين قد نزحوا من الموصل وبغداد وكافة محافظات العراق باتجاه محافظة دهوك لأسباب معروفة وهي الأسباب الأمنية. لذلك حدث تضخم كبير بأعداد كبيرة من الطلبة يصعب استيعابها في خلال هذه السنة. النقطة الثانية وهي نحتاج إلى مزيد من بناء المدارس، بالرغم من أن حكومة الأقليم مستمرة في بناء المدارس في كافة مديرات التربية. الآن تجري بناء بحدود 12 مدرسة بناية كبيرة في مركز محافظة دهوك، ولكن التضخم كبير جدا، لذلك نحتاج للمزيد من بناء المدارس. نعاني من تربية قضاء دهوك وبقية مديريات التربية من قلة المدرسين الاختصاصيين، وحسب إحصائية قد نحتاج إلى حوالي 300 مدرس باختصاصات مختلفة لتغطية النقص الحاصل في الملاكات بين المدارس المتوسطة والثانوية.
ليلى جار الله مديرة إعدادية دهوك للبنات تعاني مدرستها من مسألة كثرة عدد الطالبات.
أعاني المشكلة الرئيسية اللي أعاني منها هي كثافة الطلاب، لأن هذه المنطقة يعني منطقة قرية باصي تقريبا الإعدادية الوحيدة للبنات. المناطق الجديدة اللي بنيت مثل KRO أو حي الملايين أو أي المنطقة اللي تسمى ما بين الشارعين، الطلاب كلهم يتوجهون لنا، بالإضافة إلى بأنه تجينا من بعض الأقضية اللي ما بها الفرع العلمي، يعني خاصة الفرع العلمية تجينا الطالبات من باقي الأقضية، ولهذا نعاني من كثافة الطلاب. لمن يزيد عدد الطالبات لمن يزيد عدد الطالبات طبعا احنا نضطر بأنه نخلي بكل شعبة 38 أو 39 أو حتى 40 طالبة، وطبعا هذا يضرب المصلحة العامة، يعني كلما ما قلت عدد الطالبات مثل ما تعرفون بأنه الفائدة تكون أحسن وأسهل. هاي المشكلة الوحيدة هي كثافة الطلاب. طبعا احنا دائما وكتبت كتاب للمديرية العامة للتربية اطلب بها بانه شطر المدرسة الى قسمين او يحاولون فتح مدرسة ثانية في منطقة كي ار او. يعني بصراحة طالبات اذا زادوا عن الالف المدرسة تعاني شوية من بعض المشاكل.
أما مدير مدرسة هكار الابتدائية أزهر عبد الرحمن فإن مدرسته تعاني هي الأخرى من مجموعة من المشاكل لخصها لنا بقوله:
عدد الطلاب في كل صف تقريبا 44 طالب، والجو الدراسي في كل صف مفروض يكون عدد الطلاب 25 إلى 20 طالب. نسبة الكتب وزعنا الكتب في جميع المراحل من الصف الأول للصف السادس الابتدائي حسب الكتب الموجودة، حسب الكتب الموزعة من قبل وزارة التربية أو التربية الموزعين على المدارس وزعناهم. طبعا النسبة بعض الكتب 100% والنسبة 50%. بعض المراحل بالنسبة للصف الثاني الابتدائي حاليا موزعين 3 كتب، الصف الأول الابتدائي موزعين 3 كتب، يعني عندنا نقصان من الصف الأول الصف الثاني الصف الرابع الصف السادس بعض الكتب عندنا ناقصة. بعد أن القرطاسية بعدها ما موزعين القرطاسية اللي هسه، والوضع المادي بالنسبة لبعض العوائل مو زينة. يعني
عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
وأخيرا مستمعي الكرام، أقامت الإدارة الدينية لمسلمي أوكرانيا حفل إفطار خاص في أحد أفخم فنادق مدينة كييف. افتتح الحفل رئيس الإدارة الشيخ أحمد تميم مفتي أوكرانيا، افتتحها بكلمة استهلها بالقول:
ما هو التراث الذي نتركه للأجيال القادمة؟ أعترف عنا حروبا وخلافات ومزيدا من التوتر باستخدام نص القرآن الكريم أو نصوص مقدسة أخرى؟ أم ترث عنا الأجيال القادمة سلاما وطمأنينة؟ الإسلام بريء عن التطرف، لأن الإسلام يدعونا إلى حماية المجتمع من التطرف والتعصب. وبعد ذلك أدت فرقة موسيقية من جمهورية تاتارستان الروسية أغنية دينية الشيخ حسام من الإدارة الدينية لمسلمي أوكرانيا أدى الترتيل التالي:
رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما، رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما، أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها.
وبعد اختتام الحفل أدلى سماحة المفتي أحمد تميم بحديث خاص لإذاعة العراق الحر عن الدور الذي تلعبه الجالية الإسلامية في أوكرانيا.
يعني الجالية الأوكرانية المسلمة إن كان في كييف ولا في خارج كييف يعني تعمل دائما على إبراز الصورة الصحيحة للقيم الإسلامية والتعاليم الإسلامية يلي فيها مد الجذور والعلاقات بين كافة الشعوب من مختلف القوميات ومن مختلف العادات والتقاليد، وضمن الأمور يلي بتصب بتطور الإنسان لفعل الخيرات. يعني هذا ديننا والدين دعانا لهذا الأمر، وشهر رمضان نموذج كيف مطلوب المسلم أنه يتصرف ويكون بعد رمضان على هذا النهج.
ميخائيل ألامدارينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
هاي بقلاوة وزلابية وشربة وزعون.
إن شاء الله رمضان مبارك، إن شاء الله ينعاد على العراقيين كلهم إن شاء الله بخير وسلامة.
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا حل.
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حضر التجول مثلا إن كان صلاة العشاء شون راح نصلي.
والله وضع الأمنيم كلش تعبانة ما نقدر يعني.
سعيدين إن شاء الله ويعود على الناس بالخير والرحمة.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
عشرة القوة أبدا ولا تراد عشرة القوة بديتك على الروح وانت عز منها بديتك على الروح وانت عز منها كل الأسف يا حيف خياب الضيلها كل الأسف يا حيف خياب بسك عاد دترك هواه يا قلبي بسك عاد دترك هواه حلي وبعد وياك هذا جزاه حلي وبعد وياك هذا جزاه قلبي هذا اليوم بهم يضيعون حس قلبي هذا اليوم بهم يضيعون قل لي شي صبر الروح لا جو يودعون قل لي شي صبر الروح لا جو يودعون في لا تويش همج في عنا للمج في لا تويش همج في عنا كل عشرة ما ترات والبيها من كل عشرة ما ترات البيها من
مستمعي الكرام ما تبقى من دقائق حتى نهاية الساعة نمضيها مع برنامج مو بعيدين.
إذاعة العراق الحر تقدم مو بعيدين مو بعيدين بعيدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي. على الخط. نعود إليكم مع الفنان المحبوب إسماعيل فروجي في حلقة ثانية وأخيرة، فأهلا ومرحبا بكم وبضيفنا العزيز الفنان المبدع إسماعيل فروجي.
أهلا بك سافر، شكرا جزيلا.
إسماعيل، شنو معنى فروجي؟ وهل هناك غيرك يحمل هذا اللقب؟ يعني
نعم، هو طبعا هو لقب عائلتي، يعني أنا من بيت الفروجي.
نعم.
والفروجي هي مهنة أجدادي، يعني جدي كان عنده خان كبير في وسط بغداد وأيضا في مدينة كربلاء.
نعم.
وكان يعني يسوون الفرو الحقيقة، ما أعرف إن شاء الله.
نعم.
يعني لا أني ولا أبوي ولا عمامي
مشتغل. نعم. بس اللقب. نعم.
بس هم كانوا يجيبون الفرو من بلاد مثلا تركيا، من روسيا.
نعم نعم.
ويشتغلوا هنا أو بالأحرى يشتغلوا بالعراق.
نعم.
ويودوا هناك يجيبون أشياء مكانها، يعني
بلي.
نعم.
إسماعيل، أنا متأكد أنت اشتغلت أنا اشتغل أنا متأكد يعني. بس هذه أنت يعني يا منطقة بغداد شنتو؟
أنا
طفولتك يعني
أنا ولدت بمنطقة الجعيفر.
بالجعيفر. نعم
نعم.
مدارس
الشواك.
نعم والله.
هاي المنطقة.
نعم. لذلك صرت قريب من الإذاعة يعني.
بالضبط. كنت صغير أروح أشوف مثلا فنان الله يرحمه رياض أحمد.
نعم.
فنان الكبير فؤاد سالم، على فكرة.
نعم.
تحياتي وحبي إليه وأني مشتاق له جدا طبعا.
نعم.
على فكرة أستاذ صالح أكو موقف بس أريد أقوله. أستاذ فؤاد سالم طبعا التقيت به سنة 94-95 في أستراليا.
نعم.
وخليت اللقاء يكون سري، تعرف ان احنا ممنوع نلتقي.
صحيح صحيح صحيح.
فلانه اني اقدر هذا الفنان.
نعم.
واعتز به، فسوينا في طريقه بحيث يعني ما حد.
نعم.
يعرف انه
التقي. نعم.
وهو في يوم من الايام حضر لي حفله، وكان. نعم. وجوده بالحفله الحقيقه كلش يعني.
نعم.
فرحني
السرور. ماجد يمك ملحن ايضا اسماعيل، ايش عجب مسيرته بعمال مشتركه؟
الفنان الكبير سرور ماجد موجود هنا في أوتاوا، وأنا تعاونت وياه سويت أغنية حبيبي يا عراق.
جميل.
اللي هي كلمات رياض النعماني.
جميل. نعم.
والنعم وصورتها وإن شاء الله حيسمعوها القريب إن شاء الله يا ربي.
حبيبي يا عراق.
نعم.
نعم. حبيبي. أغنية عراقية أنت تمنيت يعني ما لغيرك هي تمنيت أنت تغنيها مثلا؟
والله كثير من الأغاني صراحة.
كثير
من الأغاني
مثلا يعني بس بيني وبينك هيك ما حد يسمع.
أحب مثلا حاسبينك بفاضل الأول.
حاسبينك
أغنية كبيرة
طبعا، متأكد أنت تغنيها حلو لأنه أنت قدراتك
الله يخليك
لا تقل عن قدرات فاضل عواد يعني.
لا لا طبعا أستاذ فاضل عواد، أنا أحترم هؤلاء الفنانين، هم إحنا امتداد لهم تعرف.
نعم.
إحنا امتداد لهؤلاء. بس خليني أسمعك قصيدة عن بغداد.
إيه؟
سلام على بغداد.
سلام على بغداد. إحنا متلش إنه مريد نخليها كلها وطنيات أبو هم أكون.
أوكي.
هواي نسوان ترى قاعد لازم يسمع هسه الحلقة يعني.
أوكي. لازم نسوي شغلاتنا جديدة.
إيه.
حتى.
يا ريت والله.
يعني فكرة.
إذا ما تغني حاسبينك ترى أنا غني حاسبينك.
لازم أغنيها. أوكي. حاسبينك مثل رنش عيوننا بعشرتك لينا، حاسبينك وانت كل العمر كل العمر ويانا وسنينا، حاسبينك مثل رمش عيوننا بعشرتك لينا، حاسبينك وانت كل العمر كل العمر وياما وسنينا، ودعتك ذاك انت غالي أحبيبه سلوة حجينا، حاسبينك انت كل العمر كل العمر وياما وسنينا.
اسماعيل, على ذكر ما دام انت غنيت اغنية لغيرك, من الاصوات اصوات المطربين تتاح صوت, يعني من المطربين تتاح صوت تسمع دائما يعني؟
والله اني بصراحه اكو اصوات.
قبل ما تجاوب اني خليني اذكر المستمعين الكرام بان هذا اللقاء مع الفنان المبدع اسماعيل فروتشي من برنامج مو بعيدين من اذاعه العراق الحر. تفضل استاذ اسماعيل.
نعم ان شاء الله مو بعيدين.
الله يخليك.
الاصوات العراقيه اللي اني اعشقها بصراحه, يعني بغض النظر عن كبر حجم هذا الصوت او ضعفه, بس اني احب مثلا صوت كريم منصور. كريم منصور صوت اصيل وجدا يطربني وارتاح لما اسمعه. واحب اسمع هيثم يوسف. احب اسمع محمد عبد الجبار. احب اسمع كاظم, طبعا كاظم الساهر فنان الكبير كاظم. هناك عدة أصوات حقيقة أنا أحترمها وأحبها لأن سوت شيء
يعني. إسماعيل أنت اسمح لي بس على ذكر كاظم الساهر ذكرتني بسؤال, يعني شو رأيك بسقوط بعض الأصوات المهمة والصوات الجميلة بطريق بكاظم الساهر, بمشكلة كاظم الساهر من حيث الأداء, الحركات, التقديم, يعني تحس أنه بحيث شخصية هذا المطرب الأصلي يضيع في شخصية كاظم الساهر, بينما هم عندهم قدرات وعندهم إمكانيات.
صحيح. أنا واحد من عندهم طبعا نصحته سيد صالح. كان يجي عندي لبغداد بالبيت أقول له لا تقلد كاظم الساهر يا أخي, يقول لي ما أقدر, يقول لي أنا هذا صوتي هيك.
عجيب.
فالحقيقة أكو شغلة ثانية سيد صالح. أنت لما تشوف فنان ناجح يجب أن تحترمه وإن كنت فنان. شوف أنا هيثم يوسف هذا الرجل قابلته بالسوي. وصار لي هو يتصل بي دائما لما يعني بأي مكان يكون قريب علي, فلما قابلني يحكي وياي أستاذ فالح وكأنه هو واحد من جمهوري, يقول لي يا أخي ارجع المنافسة أنت فنان يعني يمدح بي ما أعرف إيش. فلما هو مطرب ويحكي وياك بهالطريقة, إذا هذا إنسان أو أعتبره فنان ناجح. ليش؟ ما عنده عقدة إسماعيل فروتشي أو عقدة كاظم الساهر أو عقدة فلان. المفروض أنا لما أشوف إنسان ناجح يا أخي أحاول يعني اوصل اني عن طريقه, لانه وصل الاغنيه العراقيه.
نعم سؤال وياك اسماعيل, احنا كاظم علم عراقي وكنا نفخر به يعني. يعني بعيدا عن مشكله العالم العراقي الان يعني
بالضبط.
بس راح يسمعوني انه بيقول خلينا نرفع كاظم الساهر علم عراقي يعني. لكن هذا لا يعني ان تقلده, يعني انت اسماعيل فروتشي كان بامكانك ان تقلد واحد لكن اختاريت طريقك. الفنانين ذول اللي الان يقلدون كاظم هم عندهم امكانيات ممتازه, ما بتذكر اسمائهم الان, تعرفهم انت يعني.
نعم هم يستغربوا انه هذا ستايل فلازم يمشون عليه او قاعده, طالما اشتهر فناننا كاظم الساهر بهذا اللون لازم هم همين يسوون نفس الطريقه. هذا الشيء غلط لان هذا اللون خاص بكاظم الساهر.
صحيح.
وما حد يجيده غير كاظم.
نعم.
المفروض هم يشوفونهم غير طريق حتى ينفردون.
نعم.
بالضبط ينفردون يعني.
ابو حق يقولون انت عندك هواي علاقات ويا الطرف الاخر, صحيح يعني؟ لو تهمه يعني. هذا السؤال مو من عندي ابد.
هذا السؤال حقيقه شوي يفعل
على
الصوره. على فكره هو الطرف الاخر يعني لما تقول انه انا كرجل واني فنان. هو انا لما اغني يعني اكيد اغني للطرف الاخر. الطرف الاخر هذا يعني وجوده مهم بحياتي.
لا هو يبلياش تسوى الدنيا يعني.
حقيقة يعني احنا يعني ما اريد اقعد اجامل واحكي باشياء يعني اكذب عليها على الناس او على نفسي. انا يعني اغني للطرف الاخر اللي هو الامرأة اللي اني مخيلتي. دائما اغنيها المجردة, الامرأة المجردة. لأنكم بعض المرات تسجل جزء واحد يسمعني يمكن هاي يسبني. يقول يا أخي النسوان هيك يسووا بينا وأنا ما علي فيك يعني.
أنت في شيء تقول لا مسكوا غيرك نجاح وبعدين.
بالضبط. وأنا دائما يعني أعترف شغلة واحدة أنه الامرأة تحب أقوى من الرجل أضعاف المرات.
صحيح.
يعني هاي حقيقة. الامرأة لما تحب من كل قلبها.
اسماعيل التنور قد يحرق بس ينطي خبز يعني.
الله
يعين
عليك.
اسماعيل انا عندي الله يخليك اكو موضوع المصالح الوطنيه الان موضوع مطروح, وانت فنان لك جمهورك وفنان عندك امكانيات انشاديه كبيره جدا حقيقه يعني. ايش عجب ما لك مشاركه في هذا المهرجان؟
بالعكس. ثاني على فكره المصالح الوطنيه بدها تحكي عن استاذ فالح, أني أول واحد غنيت لها قبل 4 سنوات. اللي هي موال غنيته وأغنية أمي على بغداد, مشتاق يا بغداد. أني فلما سويت سات فالح أنا جمعت كل الأطياف رغم أنه يعني سويتها مكره، لأن أنا ما أحب واحد يقول أنا فلان شيء وأنا فلان. إحنا عراقيين، أنا حقيقة أكو قومية عندنا بالعراق، يحزنني لما أقول له تمنين يقول لي أنا من فلان، ما يقول لي عراقي، أنا هذا يخفني. يعني مو احنا ما نكذب على نفسنا، احنا اما نكون مصالح وطنيه فعلا انه نشيل هذه الفارق اللي بيناتنا، او لا ما نسوي مصالح وطنيه، يعني ما نكذب على روحنا. يعني وكانه هذا نشاط من قبل الحكومه او من قبل الاحزاب لازم يسووه، والله شنو مصالح وطنيه؟
لا والله انا اسمحي
يعني الواحد ينظف ما بداخله.
انا انظر
شلون افضل،
انا انظر انظر هذا موضوع المصالح الوطنيه موضوع حياته وموته وموضوع دوله، لانه يعني لا سامح الله اذا فشل هذا المشروع
يطبق
يعني
بصدق استاذ صالح. نعم. يطبق بصدق
ان شاء الله ان شاء الله.
عرفت شلون؟ لان احنا نعرف الحقيقه.
اريد فد اغنيه من عندك نذكر الناس بها ونذكر باسماعيل وله ما منسي، وانا بتونس حقيقه انا احب صوتك جدا يعني.
الله
يا ريت لو من هذين الاغاني اللي هن متوفرات عندنا بالاستوديو، يعني مثلا اصد عنك، شلون انساك، غيار على كيفك، يعني هاي يا الحبيبه، يعني هذا اللي عندك. لا الأحب أن يعني ويحب الجمهور.
أنت تدلل سأغني لك أغنية على هاي الأغاني اللي أنت.
إيه والله على ملحة نحليها من يمنا ونهديها للجمهور ونقول لك إسماعيل شكرا، ألف شكر إليك، وإن شاء الله نلتقي أنا وياك وجمهورك في المسرح الوطني في بغداد، وأنت تغني لنا بهذا صوتك الكبير والعريض.
الله يحفظك يا رب. الله
يخليك. بابتك عني طول مجاني سطر، وطلابي عنك غنى كالي غصار يقول مجاني سطر مجاني سطر. بابتك عني طول مجاني سطر، وطلابي عنك غنى كالي غصار يقول مجاني سطر.
كنتم وبرنامج مو بعيدين مو بعيدين، برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي، اخراج جليل البصري.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.